باب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. قال مالك رحمه الله: من اغتسل يوم الجمعه اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعه فان ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك رحمه الله: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا فهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزي عنه.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، سبق الحديث عنها وعن ضبطها، وأن الأكثر على أنها بضم الميم جمعة، وجاء فتحها جمعة كهمزة ولمزة، وجاء تسكينها وبها قرأ الأعمش الجمعة، وجاء كسرها جمعة. على كل حال، الأقوى من هذه الأوجه هو الضم. باب العمل في غسل يوم الجمعة وأنه كغسل الجنابة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أبي صالح ذكوان سمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة، من عموم يشمل الذكور والإناث والأحرار والعبيد. من اغتسل يوم الجمعة يشمل بعمومه الذكور والإناث والأحرار والعبيد، لكن الجمعة لا تلزم الإناث قولا واحدا والعبيد عند الأكثر. فإذا قلنا بلزوم الغسل عليهم وهم لا يريدون الحضور، هذا جار على قول من يقول أن الغسل ليوم الجمعة. أما من يقول أن الغسل لصلاة الجمعة وغير ذلك فلا يدخلون هنا في النص، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، أن على هيئته وصفته كصفة غسل الجنابة هيئته، ثم راح في الساعة الأولى. راح الرواح يقابل الغدو، غدوة في سبيل الله أو روحة، ومقتضى ذلك أن يكون في أول النهار بعد الزوال. إذا قابلناه الغدو تمسك الإمام مالك بهذا اللفظ، تمسك بحقيقة الرواح وأنه مقابل للغدو، وقرر أن الذهاب إلى الجمعة إنما يكون بعد الزوال. وهذه الساعات الخمس المذكورة في هذا الحديث ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، مقصود أن الوعد المذكور لمن جاء بعد الزوال عنده أن يتمسك بحقيقة الرواح وأنه مقابل للغدو. جمع من أهل العلم أبو حنيفة والشافعي يقولون يبدأ الذهاب إلى صلاة الجمعة، يعني تبدأ هذه الساعات من طلوع الشمس، هو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا. وعرفنا رأي الإمام مالك أن التهجير والرواح يكون بعد الزوال، وذكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، قال لا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن حبيب ومن المالكية ينكر قول الإمام مالك هذا ويميل إلى القول الأول، ويقول إنه مصادم للنصوص، مصادم الحديث، يعني مخالف مخالف ظاهر الحديث. وهذا تشديد من ابن حبيب على إمامه، وإن كان الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الساعات المذكورة للحديث تبدأ من أول النهار، والنهار على خلاف فيه بالنسبة للصيام، لا خلاف في أنه يبدأ من طلوع الفجر، وأما بالنسبة لبقية الأحكام فهو يبدأ عند أكثر أهل العلم من طلوع الشمس. وهذا من لأنه يقابل الليل، والليل ما تكون فيه آيته القمر، والنهار ما تكون فيه آيته الشمس، فهو مقابل له. قول الإمام مالك بالنسبة لمن ابتلي بالكسل والخمول ينفع، نعم، لكن ماذا عما لو دخل الإمام قبل الزوال؟ متى تكون هذه الساعات؟ يعني ينفك من هذا القول أنه لا يجوز الدخول قبل الزوال عند الإمام مالك، يعني يمكن الانفكاك منه، لكن ساعات لطيفة تقدر بكامل. يعني الإمام مالك رحمه الله تمسك بحقيقة الرواح، وتجوز رحمه الله تعالى في الساعات، تجوز في الساعات. وقد أنكر الأزهري وهو من أئمة اللغة على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، أنكر على من لا يرى أو من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب، وأن راح بإزاء ذهب، وهو إمام من أئمة اللغة. ثم راح في الساعة الأولى، قلنا أن الساعة الأولى تكون من بعد طلوع الشمس، وهذا عمدة من يتمسك بالتوقيت إيش الغروبي. أما بالنسبة لما تمسك بالتوقيت الزوالي الساعات تبدأ من بعد الزوال، ولا ارتباط للتوقيت بهذا، لأن لو ربطنا التوقيت بهذا الساعات عندهم ليست الساعات الفلكية التي مقدرة بمدد محددة، لا، إنما مقصدها قدر من الزمان غير محدد، قد تطول وقد تقصر، تحدث ساعة يحتمل أن يكون ثلاث ساعات ويحتمل أن يكون ربع ساعة، يعني مقدار من الزمان. لكن لو قلنا أنه ساعات بعد الزوال والساعات المراد بها الفلكية، فالصلاة تكون في هذا الوقت مثلا بعد المغرب، نعم بعد المغرب الساعة الخامسة قربة عن المغرب، وهذا لا ارتباط له بالساعات الفلكية التي عليها العمل الآن، هذه ساعات اصطلاحية. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب تصدق ببدنة، والبدنة المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث. وكذا في باقي ما ذكر بقرة دجاجة، نعم، للوحدة. وحكى ابن الصين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى، كما مالك كان يتعجب من يخص البدنة بالأنثى. طيب لو نذر، لأن منهم من يقول أن البدنة كما تطلق على الإبل تطلق على البقر وتطلق أيضا على ما يقوم مقامها من الغنم من السبع، يعني هل تختص البدنة بالإبل كما جزم بذلك الأزهري وفي الصحاح الجوهري البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة. طيب إذا نحرت بالرياض السنة نعم أنا ما السنة بدنة، يعني هذا خاص بما إذا كانت مهداة للحرم أو لزمت الحاج جبران لما ارتكبه أو شكرا لما يسفر له، يعني الناقة إذا كانت في غير مكة تسمى بدنة ولا ما تسمى؟ نعم في صدقة الإبل ما فيها بدنة. في الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، وقال إمام الحرمين البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة أو سبعا من الغنم، وتظهر ثمرة الخلاف إذا قال لله علي بدنة، لله علي بدنة، إذا نحر بقرة في الرياض أو نحر ناقة في الرياض أو نحر بقرة بمكة يجزي ولا ما يجزي؟ لكن هل سمى بدنة هي منحورة في الرياض على كلام صاحب الصحاح؟ ولو كانت من الإبل ما تسمى بدنة، لابد أن تكون من الإبل أو البقر على أن تنحر بمكة. إذا نحر سبع كر علي بدنة ونحر سبع من الشياه بالرياض بمكة وشيء، لا شك أن السبع تقوم مقام البدنة، السبع تقوم مقام والبقرة تقوم مقامه، لكن هل وفى بنذره إذا نحر بقرة؟ الرجوع إلى نية النادر هو قول مالك نعم، والجمهور على أن الأيمان والنذور مبنية على الأعراف، على الأعراف، فإذا كان يطلق عليها بدنة بالعرف خلاص انتهى. نعم، لأن الأيمان والنذور ليست خاصة بأهل العلم الذين يدركون الحقائق الشرعية، لا، ينذر عام ما يدرك المراد بالبدنة في الشرع، لكن البدنة عنده واضح مستعملة عنده، فبناها على العرف عند الجمهور. ومن راح في الساعة الثانية من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة استنبط بعضهم من ذلك الحث على ما يكون سببا للغسل في يوم الجمعة. نعم، ويخرجون عليه حديث من غسل واغتسل، يعني سبب تسبب صار سببا في غسل غيره فكأنه غسله باشر غسله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، يعني له قرنان، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة بفتح الدال ويجوز الكسر، فكأنما قرب دجاجة بفتح الدال ويجوز الكسر دجاجة ودجاجة. منهم من يقول أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، إيش معنى هذا؟ دجاجة بالفتح الديك ودجاجة بالكسر للأسفل الذي هو الأنثى من الدجاج، ويطردون هذا الأعلى للأعلى في كثير من الكلام والأسفل للأسفل، المايح والماتح، شو الفرق بينهما؟ الماتح والمايح بالتاء الفوقانية وبالياء التحتانية، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، الماتح في أعلى إيش؟ البئر، والمايح في أسفل. على كل حال هذه فروق عندهم موجودة، ومنهم من يقول بالفتح من الحيوان وبالكسر إذا أطلق على الإنسان. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، خرج الإمام على المصلين، دخول والخروج أمور نسبية، الأصل أنه دخل الإمام، لكن الدخول والخروج أمور نسبية، خرج معنى ظهر عليه أقبل عليه. حضرت الملائكة يستمعون الذكر تتضمنه الخطبة، فخطبة الجمعة ينبغي أن تشتمل على الأذكار كما أنها تشتمل على المواعظ كخطبة العيد إشهاد الخير ودعوة المسلمين. استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام، إذا خرج الإمام فهذا مفاد هذا الحديث أن خروج الإمام بعد الساعة الخامسة، فعلى هذا لا يستحب للإمام أن يبكر، إنما يأتي ليصعد المنبر كفعله عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر يجلس في المسجد في أي مكان من المسجد الساعة الأولى ليكون كأنما قرب بدنه، أو في الثانية أو في الثالثة حسب التيسير، ثم إذا جاء وقت الخطبة رقي المنبر وخطب. يقول: ما قاله غير ظاهر بإمكان يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت. لكن الإمام لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه بكر لصلاة الجمعة، إنما يأتي ليخطب فيصعد المنبر في الجمعة والعيد وما أشبه ذلك في الوقت. فالإمام الذي يقتدي به عليه الصلاة والسلام ويستدل بمثل هذا الحديث ولا يمنعه من الحضور مبكرا إلى الجمعة إلا مثل هذه النصوص يكتب له إن شاء الله، يكتب له ذلك إذا أراد الاقتداء، لأن العمل بالسنة نعم أفضل من تحصيل ما وعد به في مثل هذه النصوص. الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام له حالة يقتدي بها جميع الناس، حالة لم تقترن بوصف. أما إذا اقترنت الحالة بوصف فإنه يقتدي به من يشاركه في هذا الوصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة، لكن له وصف والإمامة فيقتدي به الإمام، ويبقى عموم الناس يخصهم من النصوص الأخرى مثل ما عندنا. لكن إذا كان الإمام فرح مبسوط أنه غير مطالب بالحضور إلى الجمعة مبكرة، يحصل له الأجر ولا ما يحصل؟ مبسوط نعم. يعني تصور شخص كفيف يقول الحمد لله على العمل اللي ما يلزمنا بجهاد ولا غيره، هذا يحصل له أجر نعم مثل هذا؟ نعم، لو قال الإنسان عليه أن يوطن نفسه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل جميع ما يطلبه الشارع، فرق بين من يتمنى الشهادة وهو صادق مثل هذا تحصل له الشهادة، وبين شخص معذور ليس مطالب بالجهاد وهو فرح بهذا العذر، شتان. والله المستعان. مسألة وهي تحية المسجد بالنسبة للإمام إذا دخل، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى، أمر من جلس: صليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين، وتجول فيه والإمام يخطب، لكن ما حفظ عنه أنه صلى تحية المسجد، بل مجرد ما يدخل المسجد في الجمعة يرقى يصعد المنبر ليخطب. وفي حكمه الأئمة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب. يقول الجمهور المراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب، تأكد القلب، كما تقول: حقك واجب علي أي متأكد. وعرفنا فيما مضى ما يوجد من اختلاف بين الحقائق الشرعية والحقائق العرفية، وأنه لو قال شخص: ما رأيت جمل أصفر، نعم، بناء على أن الأصفر لون معروف عنده يطبق على ألوان الجمال عليه، ما وجد. يعني هل تجد جمل أصفر مثل صفرة الذهب مثلا أو اللون الأصفر المتعارف عليه الآن؟ يعني اختلاف حقيقة عرفية من حقيقة شرعية أو إطلاق شرعي، اختلاف عرفية عرف خاص عند أهل العلم مع ما جاء في بعض النصوص. لو تقول للمنكرات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء وعقبها بقول: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني لو تقول هذه مكروهات تسأل واحد منهم تقول مكروه؟ نعم، ما المكروه استقر في أذهان الناس أنه لا يعاقب فاعله. أو تقول محرمات، محرمات بل كبائر موبقات. فالإطلاق الشرعي لا شك أنه هو الأصل، لكن إذا اختلف مع الحقيقة التي تعارض على النص. ولذلك ينبغي أن تكون الاصطلاحات العرفية، عرف خاص عند أهل العلم، موافقة لما جاء في النصوص، هذا الأصل. لكن تتابع الناس على هذا واعتمده الأئمة أهل العلم والعمل والاقتداء، ثم بعد ذلك استقر في أذهان الناس أن المكروه لا يعاقب عليه فاعله. نعم، حتى الأئمة المتقدمين من ورعهم تجدهم يفتون بمقتضى النصوص ثم يبينون. والإمام أحمد والإمام مالك حفظ عنه أنه يحب كلف، وحب كلف وهو من الواجبات، وما خرج عن كونه محبوب يعني واجب، لكن هل معنى أنه يحبه أنه لا يأثم بتركه؟ ومثله لو قال يعجبني أو لا يعجبني كذا أو أكره كذا، يريدون بذلك كراهة التحريم، فالكراهة أعم من أن تكون بالتحريم في التنزيه. فهنا الوجوب هنا يراد به تأكد الاستحباب كما تقول حقك متأكد عليك. والصارف، لكن الآن الصارف يطلب للأمر بلفظ الأمر أو للأمر المعبر عنه بمقتضاه. الآن اللفظ الشرعي واجب، هل نحتاج إلى صارف هنا أو نحتاج إلى تعريف الوجوب في لغة العرب؟ لكن لو جاء افعلوا كذا نحتاج إلى صارف، كما جاء جمعة بلغ اغتسل نحتاج إلى صارف. لكن هنا في لتوجيه اللفظ هذا واجب، نحتاج إلى أن نبحث في معنى الوجوب في لغة العرب، ما نحتاج إلى صارف هنا. فالوجوب في لغة العرب أعم من أن يكون الحتم اللازم وأن يكون المتأكد. على كل محتلم، على كل محتلم أي بالغ، بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لأنه البلوغ أغلب ما يكون به، أغلب ما يكون البلوغ بالاحتلام، كما أنه بالنسبة للنساء أغلب ما يكون البلوغ بالحيض، ولذا جاء لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغة، بلغت سن المحيض. يقول ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة، لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر، إلا أهل الظاهر، فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عمدا عاصيا لله جل وعلا، وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة. يعني الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. نظير ذلك من صلى دون ستر للعاتق، لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب ستر العاتق، لكن هل وجوبه وجوب اشتراط مثل العورة؟ لا، يأثم وصلاته صحيحة. وهنا الغسل ما هو وجوبه وجوب اشتراط مثل غسل الجنابة، يعني يأثم وصلاته صحيحة، وهناك من لم يستر العاتق يأثم وصلاته صحيحة. وجماهير أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل الغسل أفضل، وأيضا فعل عثمان رضي الله عنه كما سيأتي، وإقرار عمر رضي الله عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ابن حجر في فتح الباري نقل إجابه نقلا عن ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. إذا قال العالم لا أعلم مخالفا أو لا أعلم في المسألة خلافا، وأطلق أو استثنى، لكن إذا أطلق قال لا أعلم خلافا في هذه المسألة، لا أعلم قائلا بخلاف كذا أو أعلم قائلا بكذا، يعد إجماع ولا يعد إجماع؟ يعني على حسب علمه، ونفى علمه في المسألة لا يعني أنه ينفي نفيا مطلقا. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى يقول: لا أعلم قائلا برد اليمين، لا أعلم قائلا برد اليمين، مع أن خلاة عصره ابن أبي ليلى وابن شبرمة يقول برد اليمين، والإمام الشافعي لهم في ذلك في الزكاة زكاة البقر، هذا كثير عند أهل العلم على حسب علمهم، ينفون على حسب علمهم. يقول: حدثني عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: لا أعلم في هذا خلافا، يعني ما قيل، ما فسر المبهم بغير عثمان رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ يعني استفهام هذا، هل يريد عمر رضي الله عنه حقيقة المعرفة في الزمن، أو يريد الإنكار والتوبيخ؟ لا شك أنه يريد الإنكار والتوبيخ. فقال: يا أمير المؤمنين، دليل الجواب، قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت رجعت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. سمعت النداء، المراد بالنداء الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول لم يكن موجودا حينئذ، لما الذي بدأه عثمان رضي الله عنه. فما زدت على أن توضأت، أي لم أشتغل بغير هذا، سمعت النداء توضأت جئت على طول، ما تأخر. فقال عمر، وهذا إنكار آخر، والوضوء أيضا، أن تقتصر على الوضوء أيضا، هذا إنكار منه. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أن يؤكد فيه، فعمر ما أمره أن يرجع ليغتسل، فدل على أن هذا الأمر وهذا التأكيد إنما هو على جهة الاستحباب الذي لا يأثم فيه التارك. روى أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة، يكرهون ترك العمل يوم الجمعة. عثمان رضي الله عنه ذهب إلى السوق في يوم الجمعة، ولما سمع المؤذن مر وتوضأ وجاء للمسجد. فروى أشهب عن مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى الأحد، لكن هذا الكلام محجوج بأي شيء. من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح في الساعة الأولى ما هو راح إلى السوق، معروف. نعم، لكن من يتعبد بترك العمل يوم الجمعة، نعم، تعبد بترك، نعم، يكون حينئذ أشبه اليهود والنصارى، لكن يرى أن العمل يوم الجمعة مباح ويفعل ما حث عليه وأمر به. لكن لو ترك العمل يوم الجمعة وما راح للمسجد، نعم، يلام، نعم، يلام بقدر تفريطه بالسنة، وإلا ما يلام على أنه ترك العمل لمشابهة اليهود والنصارى، أو انشغل بعبادة أخرى من قراءة أو تأليف أو تعليم أو نحو ذلك. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. وهذا الحديث الصحيحين من طريق مالك بواسطة عبد الله بن يوسف في البخاري. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. واللام لام الأمر، وعرفت أقوال أهل العلم في حكمه، وأن جماهير أهل العلم على أنه متأكد الاستحباب وليس بواجب، خلافا لأهل الظاهر. وصرفه عن الوجوب إلى التأكد قوله: والغسل أفضل. من الصوارف إقرار عمر رضي الله عنه عثمان وعدم أمره بالغسل. مالك رحمه الله تعالى مر بنا أنه لا يكترث في تقديم المرسل على الموصول وفي تقديم الموقوف على المرفوع، أن همه أن يجمع هذا العلم ليفاد منه، وإلا الترتيب فيه شيء من التقديم والتأخير. أنتم تعرفون أنه من أوائل المصنفات، ومعلوم أن من يتصدى لعمل أي شيء في البداية لا بد أن يقع منه ما يقع، يبدأ الشيء يسير، يبدأ قليل ثم يزاد عليه، يبدأ ضعيف ثم يقوى. نعم، أنتم تعرفون أنه تصنيف فن ما كان موجود في عصر الصحابة ولا أوائل التابعين، ثم وجد يعني على قدر يسير، هكذا في أمور الحياة كلها تبدأ الأمور شيئا فشيئا حتى تتطور. سائر العلوم على هذا، ولمن يقارن الموطأ بإتقان الإمام البخاري الذي جاء بعده بثمانين سنة. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره ويريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه، لا يكفي حتى يغتسل لرواحه. لأن بعض الناس لا سيما مع شدة البرد مثلا يقول إذا صليت الصبح أو إذا أردت النوم بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس وانتشارها يغتسل ويتهيأ ويتنظف لصلاة الجمعة ثم ينام، فإذا أراد الخروج له خروج مناسب، لأن الخروج بعد الاغتسال في الشتاء نعم مؤذي، مؤذي وقد يكون ضار إذا لم يحتاط الإنسان. فإذا اغتسل في أول النهار ثم نام تأهب للصلاة وتنام، فإذا جاء على وقت العادة توضأ الوضوء وذهب إلى الصلاة، هذا اغتسل للجمعة. كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره ويريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، يكون الغسل للرواح للجمعة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فعلق الغسل على المجيء للجمعة، فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب. وقد وافق مالكا على ذلك الليث والأوزاعي، وقال الجمهور يجزئ من بعد الفجر، يجزئ من بعد الفجر لأنه يحق في الهدف من شرعية الغسل بلا شك، والأفضل تأخيره، والإجزاء لا إشكال فيه وهو قول الجمهور، وذلك بالتنصيص على اليوم يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة. وهذا هذه المسألة فرع عن مسألة أخرى، وهي أن الغسل هل هو للصلاة أو لليوم، للصلاة أو لليوم، في كثير من النصوص يوم الجمعة أو بعد العصر قيل بهذا يجزي، إذا كان لليوم يجزي ولا بعد الفرغ من الصلاة. النصوص جاءت تعلقه باليوم يوم الجمعة. المسألة خلافية بين هل الغسل للجمعة أو ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة. لحظة يا أخي، ترى هناك فرق دقيق بين أن نقول الغسل لصلاة الجمعة أو نقول الغسل ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة. النفقة الحامل البائن يقول الفقهاء والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، وهذه من أعقد عبارات الفقه. إيش معنى للحمل نفسه لا لها من أجله؟ إيش معنى؟ يعني ما يشري الحليب النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. لو قدرنا أن الحمل يتضرر بالبرد مثلا ما يشتريها ملابس؟ أعرفنا المسألة وفائدة الخلاف في المسألة تراجعونها في كتب الفقه، لكن أنا أريد أن أقرر أن هناك فرق بين أن يكون الغسل لصلاة الجمعة على هذا من اغتسل لصلاة الجمعة ثم أحدث يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. إذا قلنا لصلاة الجمعة لا بد يعيد، ولو أحدث وهو في خطبة مثلا وخرج لا بد يغتسل لصلاة الجمعة. وإذا قلنا للجمعة ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة وبهذا تلتئم النصوص، نعم يكون إذا اغتسل لأول النهار ولم يكن هناك فرصة لأن يكون هناك تغير في تهيئه للصلاة في أكمل هيئة وأنظف حال فإنه يفسد. شو معنى يا أخي؟ هذا قول، هذا قول هذا قول بعد القول لأنك ما تستعيد إلا انتهت من القراءة، هذا قول ويدل عليها النص. إذا أردنا أن نجري النصوص كما هي، إذا انتهيت وطبقت المصحف قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي دائما الحكم الشرعية تشم شم يا أخوان من النصوص. هل من صلى العصر وفاته الغسل لصلاة الجمعة نقول اغتسل؟ معروف أنه من أجل هذا الاجتماع، من أجل هذا العيد، عيد المسلمين الذي يتحرى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنظف ويتطيب على ذلك ويلبس أحسن ثيابه، هذا المقصود. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة يعني سواء كان معجلا أو مؤخرا ذاهبا قبل الزوال أو بعده لأن المدار على الرواح، قبل الزوال أو بعده وهو ينوي بذلك غسل الجمعة بجملة حالية ويقيت، فأصابه ما ينقض وضوءه من نواقض الوضوء فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه، يعني لو ربطناه بالصلاة كنا ما يجزئ.
صلى الله عليه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب رحمه الله: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ويخبرونه أن قد استوت فيكبر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اسمتا. عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب رحمه الله: لا بأس بذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. يشير بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، يعني قبل الخطبة، مجرد ما يخرج الإمام ويرى الإمام يلزمه الإنصات. بهذا يقول ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة، وقال غيرهم: الإنصات من أجل سماع الخطبة، كما قال الإمام: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. ثم استدل على ذلك بأدلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك الذي تخاطبه أو جليسك أنصت، أي اسكت عن الكلام واستمع الخطبة، هذا أمر معروف، نعم أمر معروف، والحال أن الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت بالواو. يقول النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة وله في غريب الحديث كتاب معول عند أهل العلم في الغريب، حتى قال بعضهم أن اعتماد البخاري في غريب الحديث والقرآن في صحيحه عليه وعلى أبي عبيد. النظر يقول: معنى لغوت خبت من الأجر، وقيل بطلت جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا، في حديث رواه أبو داود بن خزيمة عن عبد الله بن عامر مرفوعا: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت صلاته ظهرا. فالقدر الزائد من الأجر، التفاوت بين أجر صلاة الجمعة وصلاة الظهر يفوت، وهذا إذا كان في مثل الأمر بالمعروف، فكيف إذا كان بغيره من لغو الكلام الذي لا فائدة فيه، فضلا عن أن يكون من الكلام المحرم أو من الهمز والغمز والعبث الذي لا قيمة له. والشاهد قوله: والإمام يخطب. وحدثني عن مالك عن أبي شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حليف الأنصار أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب أيام خلافته يصلون يوم الجمعة النوافل حتى يخرج عمر، يعني حتى يدخل المسجد يخرج عليهم. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، جلسنا نتحدث يعني فيما ينفع. فإذا سكت المؤذنون فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم لنا أحد. ذكر الإمام مالك هذا الخبر تقوية لما اختاره في الترجمة أن الممنوع من الكلام حال الخطبة. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة، يقطع الشروع فيها، لأن من كبر للصلاة قبل دخول الإمام ثم دخل الإمام يقطعها لا، يعني هذا ما تبطل، إنما خروج الإمام يقطع الشروع في الصلاة وكلامه يقطع الكلام بوجوب الإنصات، بوجوب الإنصات. وحدثني عن مالك عن عبد الناظر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك المصنف رحمه الله الجميع أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع يترك ذلك إذا خطب. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، استمعوا وأنصتوا، يعني وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد مقصود استمعوا وأنصتوا، لأن الكلام ليس ضرره قاصرا على المتكلم. نعم قد يكون الإنسان الذي لا يفهم إما لصمم أو لكونه لا يعرف اللغة التي فيها الخطبة، أعجمي مثلا يقول ما أفهم شيء بس أثر على غيرك. نعم أثر على غيرك، ولذا يؤمر بالإنصات ولو كان لا يفهم ولو كان أصم. فإن للمنصت الذي لا يسمع إما لصمم أو بعد من الحظ من النصيب من الأجر مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، يعني سووها وأقيموا صفوفكم وحاذوا بالمناكب، حاذوا بالمناكب. نعم لابد من المحاذاة بالبدن كله بالمناكب والأقدام. وبعض الناس إذا وجد فرجة شغل هذه الفرجة بمد القدمين، هذا مو بحل. نعم هذا ليس مساواة وليس محاذاة. إذا فرج بين قدميه ترتعد المناكب، لا تتم المحاذاة إلا بالأمرين معا. بعض الناس يحرص على إلزاق الكعب في الكعب، لا بأس هذا سنة كانوا يفعلونه، لكن يخل بغيره، يخل بغيره. يقول وحالوا بالمناكب، عرفنا المنكب هذا مجتمع العضد مع الكتف، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة وهذا أمر متفق عليه والآثار فيه كثيرة. قال ابن عبد البر وتسوية النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وأمره بذلك في الصحيحين وغيرهما مستفيض، والجمهور على أن ذلك سنة وليس إشارة من الصلاة، ما هي إشكال ولو وجد في الفرج المنهي عنها. ثم لا يكبر عثمان رضي الله عنه حتى يأتيه رجال قد وكلهم بالتخديج والتشديد بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها قد استوت، أن قد استوت الصفوف، وحينئذ يكبر، يعني بعد حضورهم. لا يعني هذا أنه يكل إليهم في صوت الصفوف ثم يكبر ويتركهم، لا، إنما ينتظر حتى يحضروا ليدركوا معه تكبيرة الإحرام. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أنس متى، يعني رماهما بالحصبة صغار الحصى، أنس متى ولم يتكلم، ما قال اسمتا، إنما رماهما بالحصبة، وبفعله هذا كأنه قال لهما اسمتا، فأنكر عليهما بذلك بالفعل ولم ينكر عليهما بالقول لأنه ممنوع. قال الباجي مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما ولا بالإشارة، لأن الإشارة المفهمة حكمها حكم الكلام. نعم الحص أعظم من مجرد المس، من مس الحص قد لغى، فكونه يأخذ الحص ويرمي بها هذا المتحدث أشد من مجرد المس، ولذا هذا اجتهاد من ابن عمر لا يوافق عليه رضي الله عنه والله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس، لكن وش الحل إذا وجد أناس يسولفون وأشغله الناس عن الخطبة؟ نعم يكلم الإمام لا مانع من أن يكلم الإمام والإمام يكلم هؤلاء. على كل حال يفعل الأحوط، لا يفعل مما هو مقتضى المصلحة ويترتب عليه مفسدة أعظم. لو لزم عليه نتخطى رقاب الناس من أجل تكلم الإمام لا يكون. النهي عن الكلام مربوط بالخطبة والإمام يخطب، يعني بين الخطبتين لا مانع من الكلام. هذا يتورع على مسائل كثيرة. من يسمع الإمام يقرأ بالمكبر وهو خارج المسجد يلزمه الإنصات ولا ما يلزمه؟ لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنة لكنه لا يفقه كيف يطبق هذه السنة، يرتكب أمور قد تخل بصلاة جاره من أجل تطبيق السنة. الإشارة لا حكم العبارة المفهمة عندهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس من باب ضرب ونصر، يختلف هذا الباب عن الثاني، في الماضي لا يختلف، ضرب ونصر ما يختلف، لكن الاختلاف في المضارع، هل نقول يعطس من باب ضرب يضرب أو يعطس من باب نصر ينصر؟ هذه أفعال بل هي أمثلة ستة يقيسون عليها الأفعال. ثم أدري ثم تعرفون صرف ولا ما تعرف؟ نعم. إن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعرف. قال ابن عبد البر إنما قال سعيد ذلك نعم للسائل بعد السلام، لأنه سأله والإمام يخطب، هل أجابه والإمام يخطب أو بعد السلام؟ نعم. يقول ابن عبد البر إنما قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من الصلاة وقد منعه كرد السلام، منع التشميت كرد السلام أكثر أهل المدينة، ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم. وقال في الجديد ومذهب أحمد المنع لا يرد السلام ولا يشمت عاطس ولا شيء. وقال في الجديد تشميت العاطس ورد السلام أو يشمت العاطس ويرد السلام وإن كان الخطيب يخطب، لأن هذه فروض، تشميت العاطس له واجب مثل رد السلام، لكن يكره أن يسلم عليه أحد، يعني لا يقول السلام لأن توقع صاحبك في الحرج، إن لم يرد عليك ترك واجب وإن رد عليك ارتكب محظور، كانت لا تسلم عليه. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، أي يجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة التي أمر بالاستماع إليها، وهذا يؤيد ما ترجم به الإمام مالك رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.